السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الإشكالات التي قد أشكل في مبحثي عن الله سبحانه وتعالى، وهو منسوب إلى الفلاسفة، وربما من هذا الباب قد ادعي أن الفلاسفة ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، ويرون أن مساحة علم الله سبحانه وتعالى لا تتجاوز الكليات، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى من حيث انطباقه مع المعلوم فلا بد أن يكون هذا الانطباق انطباقا دائميا، فهذا المعلوم إما باق على حالة واحدة، وهذا لا يناسب إلا الكليات التي هي من سقع الثبات، نحن كنا نظن صوتنا فقط عالي، الظاهر ظهر من هو أعلى من عندنا ألا فوق كل الجحيم من عليم، ما شاء الله وين قاعد يتكلم هذا؟ لا خليه يعني يمكن يتأذى يعني. نعم قل له احنا عندنا دائرة، احنا الباب مسكرية وصوتك ما شاء الله مزاحم يعني. السلام عليكم ورحمة الله مولاي، حياكم الله، شو صحتكم؟ تفضلوا مولاي، شو احوالكم تحت؟ الظاهر التوقيت ما متغير يعني على القديم. نفسه نعم يعني على القديم، يعني الجامعة برنامجها هكذا الظاهر. نعم الظاهر جامع برنامجها يعني ما مغيره شيء، فقط يعني ساعتك اذا ما مغيره على ساعتك، اذا مغيره قدمها ساعة. تفضل شيخنا خدمتكم، حياك الله، سلمكم الله. صلوا على محمد وعلى محمد. الظاهر طرف الخطاب هو هذا الشيخ كان، فلهذا
لا
مو هذا؟ لا لا مو المتكلم، المخاطب مو المخاطب. شخص
آخر يعني
أتعرفته يعني. فالحمد لله انتهى. ولا بعد ماك التركيز صعب يعني لما أصوات متكاثرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخ ناصر، أياك الله، أهلا بناصر الملة والدين. إذن يقول بأن هذا المعلوم إذا كان ثابتا غير متغير فهذا لا يناسب إلا عالم الثبات وهو الكليات، لأن الكليات من حيث هي كليات لا يطرأ عليها التغيير والتبديل. لماذا؟ لأن الكل بما هو كلي لا يكون في العالم المادي، كل شيء في العالم المادي موجود خارج الذهن، إنما هو جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وتشخص الشيء بإفاضة الوجود عليه يجعله ذا ماهية متميزة تمام التميز عن باقي الماهيات، وهذا التميز التام هو في الواقع البلورة الطبيعية للجزئية. يعني أنا الآن غير السيد، السيد الآن مغاير للشيخ، وما يمكن أن تحصل شيء في الخارج يصدق على السيد والشيخ. الآن في الذهن عندنا إنسان يصدق على السيد والشيخ ويمكن ما يقارب 6 مليارات نسمة. عندنا شيء في الذهن اسمه رجل يصدق على السيد والشيخ ومليارات نسمة. عندنا في الذهن شيء باسم طالب العلوم الدينية يصدق علينا جميعا إن شاء الله وعلى مجموعة أخرى أيضا. أما في الخارج ما عندنا هذه العناوين بصورة مستقلة. نعم عندنا السيد إنسان رجل طالب للعلوم الدينية، ولكن لا بوصف الكلية، ولهذا هو لا يصدق على غيره. ما نقدر نقول بوصفه إنسان يصدق على الشيخ، لا هو غير الشيخ. ولهذا قال المنطقيون إن الطبيعي موجود بوجود أفراده، يعني الكل الطبيعي. الكل الطبيعي يعني الطبيعة مثل الإنسانية التي هي إذا جاءت إلى الذهن كانت كلية، وإلا حقيقة احفظوا هذه القاعدة، الكلي بما هو كلي مستحيل وجوده في الخارج، وإنما الطبيعي وجد في الخارج مع أنه مسمى بالكلية، إنما تسميته بالكلية تسمية مجازية. أنتم تقولون الكلي ينقسم إلى 3 أقسام. النوع الأول الكلي المنطقي الذي هو الأصل في الكلية في الواقع، لأنه مباحث الكلية والجزئية إنما هي مباحث منطقية، كما أنه إذا نحن أردنا أن نقسم الوجوب إلى وجوب شرعي ووضعي وأخلاقي، الأصل في الوجوب الوجوب الشرعي، لأن الشرع هو واضع مصطلح الوجوب وهو أول من عالج موضوع الوجوب والحرمة. إذن الكل المنطقي يعني المصطلح لدى المنطق في باب الكليات الخمس، أو الإيساغوجي الذي أنتم قرأتموه في المنطق، فقسم الكلي إلى النوع والجنس والفاصل والخاصة وعرض العام. هذا الكلي ولو هو هناك أيضا وصف، ولكن في المنطق لما يبحث عن الكلي ما هو الكلي؟ يقولون ما يصدق على كثيرين، أو ما يمكن أن يصدق على كثيرين، يعني عام التعمية يعرفوها، لأنه الآن الشمس ممكن الصدق على كثيرين، ولكن لا يصدق إلا على جرم واحد شمس الأرض، ولهذا الشمس كلي. ولهذا يقول والشمس وضحاها، فاللام الذي يدخل على الشمس له تعريف، أي هذه الشمس، لأنه لا مانع عقلا من أن يوجد للأرض أكثر من شمس. واجب الوجود كلي أو جزئي؟ كلي. أحسنتم، مع أنه يستحيل أن يكون له مصداق آخر، ولكن الوحدة شيء والصدق على كثيرين شيء آخر. التفتوا، الأب يمكن أن يكون متعددا؟ مستحيل. الأم يمكن أنه بعناوين يفترض فيها التعدد، من حيث أنه مثلا تأخذ شيء مثلا من الأم وتلقح مثلا بشيء من الأبي، فيجعل مثلا في رحم امرأة أخرى، فيمكن أن نقول يكون ذا أمين، لأنه مكون من بويضة الأم الأولى، أما التي تلده أو التي تحفظه في رحمها إنما هي امرأة ثانية. ولو الآن في صدق الأم على الثانية تأمل شرعي موجود ملاحظة، أما ما يمكن أن الإنسان يكون من أبين، هذا ما يمكن، له أب واحد، ولكن هذا الأب بما هو أب كلي، بما هو أب كلي. يعني يمكن أن يكون أبو زيد عمرو، يمكن يكون خالد، يمكن يكون بكر، مع أننا نعلم بأنه ليس له إلا أب واحد. أنت يمكن أن يكون لك 5 من الأخوة، 6 من الأخوات، ما يمكن لي أن يكون لي أكثر من أب واحد. ولكن لما لا أعلم من أبيه فيكون صادق على كثيرين أم لا؟ صدق كلي. فإذن الكلية مو لازمها التعدد، هذا اشتباه. يمكن أن يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين مو في زمن واحد، وسيكون هؤلاء الكثيرين موجودين في الخارج. نفس إمكانية أنه يصدق على ألف باء جيم دال في الذهن يكفي. نحن الآن لما نتصور شريك الباري، شريك الباري كليا جزئي كل، مع أنه ليس له أي مصداق في الخارج، بل يستحيل أن يكون له مصداق في الخارج. اجتماع النقيضين كليا جزئي، أحسنتم، كل، مع أنه يستحيل أن يكون له أي مصداق في الخارج. نحن سألناكم قبل 4 أيام أنه كيف نقول تصور المحال محال، أما تصور المحال ليس بمحال، أو فرض المحال محال أما الفرض المحال ليس. الحمد لله أكثركم فررتم من الإجابة، ولكن مرحبا السيد الزيدي، الحمد لله أجاب إجابة كاملة. أنتم كنتم نعم إجابة تامة وجيدة وكاملة، ولكن ما أدري، سبحان الله، الله خلقه رجلا، أما لماذا خجل أنه في الصف أن يجيب بهذه الإجابة ويفيد الآخرين؟ يقينا لم يكن حس، لم يكن بخلا، إنما كان خجلا. لا مانع بأنه كان يجيبه في الصف حتى الباقون أيضا يستفيدون من إجابة جيدة وكاملة وتامة. والمجال مفتوح لكم إذا أردتم أن تجيبوا على هذه المسألة التي عرضناها عليكم سابقا. إذن المحال كلي، ولكن ليس له أي مصداق، أحسنتم، في الخارج. حتى هذا الذي نتصوره في الدين إنما هو ممكن. إذن الكل المنطقي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، أو ما يمكن صدقه على كثيرين. الكل المنطقي الذي يقابله الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين. النوع الثاني الكل العقلي. الكل العقلي إنما هي الطبيعة الموصوفة بهذا الوصف. مثلا الإنسان الكلي، الإنسان الكلي هذا كل عقلي ولم يوجد في الخارج. الحيوان الكلي هذا كل عقلي ولم يوجد في الخارج، هذا يسمى الكل العقلي. والنوع الثالث الكلي الطبيعي، وهو الإنسان مع قطع النظر عن وصف الكلية. يعني الفرق بين هذا وهذا أنه هذا بشرط شيء، يعني كل العقل بشرط شيء وهو بشرط الكلية، وهذا لا بشرط. وكلكم تعلمون أن لا بشرط يجتمع مع 1000 شرط. فلما صار لا بشرط أمكن أن يوجد في الخارج. لماذا؟ لأنه كما يجتمع مع الكلية فيصبح كل عقلي ينفصل أيضا عن الكلية. أنا الآن هل مشروط بالعلم؟ لا. كما أجتمع مع العلم فأسمى عالما، كذلك ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، فيسلب منه العلم. نعوذ بالله الإنسان في حادث يصاب نزيف بالدماغ حتى ينسى اسمه، حتى ينسى نفسه، ينسى أمه، ينسى أباه، ينسى زوجته، ينسى أهله. نعوذ بالله، أبعد الله كل سوء عنكم إن شاء الله. إذن فالإنسان لما صار هنا لا بشرط بالنسبة للكلية، فلما يأتي في الخارج هل هو باق على كليته؟ يعني هذا الإنسان الآن يصدق على السيد في الخارج، هذا هو الكلي؟ لا، إنما هذا في الخارج جزئي. فلماذا تقولون الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده؟ نقول هذا تجوز، سميناه كليا طبيعيا إما باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول إليه. أنتم قرأتم في علم المعاني والبيان أن المجاز من علاقاته التي تصور استعمال اللفظ في غير ما وضع له علاقتان، الأولى من جملتها الأولى علاقة ما كان، والثاني علاقة ما يؤول إليه. وآتوا اليتامى أموالهم، إذا يتيم فكيف نعطي ماذا؟ اليتيم هو الصبي، هو الطفل الذي لم يبلغ. إذا بالغ فلماذا قال آتوا اليتامى أموالهم؟ سماه يتيما باعتبار ما كان، لأنه قبل أن يبلغ ماذا كان؟ كان يتيما. أحسنتم. شخص كان معينا في منصب القضاء فأحيل اعتقاله أو عزل، ولكن نسميه سعادة القاضي، أيها القاضي، باعتباره ما كان، وباعتبار ما يقول إليه، مثل أنه واحد أول ما يدخل في كلية الطب يقولون له سعادة الدكتور، وبعد أول سنة ثاني سنة ثالث سنة إلى أن يتخرج يمكن 7 سنوات أو 10 سنوات، ولكن من أول يوم يقولوا له حضرة الدكتور، هذا باعتبار ما يقول إليه. يدخل الحوزة العلمية يقولوا له آية الله مثلا، هذا مو استهزاء، يعني باعتبار ما يقول إليه. قال إني أراني أني أعصر خمرة، هو كان يعصر خمرة أو يعصر عنب، الخمر لا يعصر، إني أعصر عنبا في الأصل، ولكن سمى العنب بالخمر. لماذا؟ لأن العنب يقول إلى الخمرية، يعني اعتبار هذه علاقتان من العلاقات المصورة للمجاز. إنما سمي الكلي الطبيعي كليا إما بعلاقة ما كان، لأنه لما كان في الذهن كان كلي، أو باعتبار ما يؤول إليه، لأنه هذا الإنسان الذي يقف على السير إذا يجي للذهن يصير شنو؟ كلي. وإلا حقيقة حقيقة جزئي. فالنتيجة أن العالم الخارجي يكون محلا للجزئيات، فلما كان محلا للجزئيات خصوصا في عالم المادة فالجزئيات تكون محلا لعروض الكون والفساد، يعني التغير والتبدل والتطور والتكامل من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى عظام ولحم وجنين وطفل، كل يوم يختلف عن اليوم السابق. وكل مادة هكذا، النواة تزرعها يمكن كل ساعة يمر عليها يختلف، أحيانا الحركة تكون سريعة محسوسة، وأحيانا الحركة تكون بطيئة ربما الإنسان ما يحس فيها إلا بانقضاء الزمان. وإلا هذه التفاحة التي من زهرة تنقلب إلى تفاحة خضراء ثم صفراء ثم حمراء في كل لحظة لها لون، يعني عدد غير متناهي من الألوان، مو أنه هذه خضرة مرة واحدة تصير صفرة، صفرة في ليلة واحدة تكون حمراء، لا، هذه يمر عليها أدوار، ولكن احنا ما نميز، التمييز صعب. وإلا إذا واحد كان عنده جهاز تمييز، يعني التفاحة كل يوم يخليها تحت المجهر يتمكن أن يسجل اختلاف لونها من أمس مع اليوم، يعني إذا يقدر يصورها مثلا بتصوير مع دقة عالية في الريزولوشن مثلا، في الدقة مثلا يتمكن أن يصورها كل دقيقة ويعطيها للحاسوب الآلي للجهاز الذي هو أيضا يكون دقيق ومتطور في المقايسة بين الاختلافات الجزئية ليبين لك فرق لونها في كل دقيقة عن الدقيقة التي بعدها وقبلها. لا انت لا بحثت في الأل، لأن احنا بحثنا نفس الخارج، ما دخلنا في الإشكال الأل بحثنا، احنا قلنا الخارج هذا هو العالم.
لا في الخارج صورة خارج مو صورة دينية.
ما في صورة في الخارج، حقيقة خارجية، ليش صورة؟ ما هي خارجية تقصد؟
أي شيء عنده صورة أو مادة؟
آه تقصد في الصورة، الصورة التي هي مقابل المادة، ولكن باعتبار ولكن باعتبار أنه في الخارج في الواقع الصورة مو متميزة عن المادة في الخارج. يعني احنا في الخارج ما نميز الصورة عن المادة، إنما الهيولة تجتمع مع صورتها فيكون جسم طبيعي، والجسم الطبيعي المتكون في الخارج يعني غير متميز فيه الصورة عن المادة. يعني انت ما تقدر تقول أين مادة هذا القلم وصورة هذا القلم. فالتعاقب في الخارج لم يكن تعاقبا كتعاقب الأعراض، يعني مثل أنه هذا القلم الآن واقف فالآن يكون منحني مائل والآن يكون مثلا نائل، لم يكن تعاقب الصور مثل هذا، لأن هذا تعاقب الصور إنما يكون في الأعراض. أما في الذاتيات إذا انفصلت الصورة النوعية أو الصورة الشخصية عن الشيء تبدل إلى نوع آخر أو إلى شخص آخر. ولهذا نلاحظ يوجد اختلاف إن شاء الله في محله ستقرؤونه، بأنه هل في الواقع هذه الأمور تكون لبس بعد لبس أو لبس بعد نازع. يعني الصورة الأولية مع المادة الأولية تكونان مادة ثانية للصورة الثانية. مثلا عندنا ألف مادة وباء صورة، هذه في الحالة الأولى التي تفضل بها السيد اللوفر، هذه الحالة الثانية تختلف عن الحالة الأولى. هذه الصورة جيم، هل صورة باء سؤالكم ينسمخ من ألف وتعرض على ألف صورة جيم يكون لبس بعد نزع؟ أما هذه النظرية نظرية معروفة، وهي نظرية ابن سينا ونظرية المشائين، وهذا هو هذا والمعروف أما منطقة جاء بنظرية ثانية وهو اللبس بعد اللبس. يعني أنا الآن لابس هذا الثوب ولبست على هذا الثوب ثوبا آخر ولبست على الثوب الثاني ثوبا ثالثا، فهنا التفتوا جسمي كان مادة، طبعا تمثيل هذا. الثوب الأول يكون شنو؟ صورة أولى، ثم جسمي زائد الثوب الأول يكون مادة للثوب الثاني، فالثوب الثاني يصير صورة للمادة الثانية، ثم جسمي زائد الثوب الأول زائد الثوب الثاني يشكلون مادة للثوب الثالث، وهكذا نسمو لبس بعد لبس. طبعا بحث عميق احنا الان، لانه هنا يعني لا بحثنا في هذه الموضوعات ويؤدي الى التفرق، احببتم ان بخدمتكم في هذا المجال. فهذا طبعا اختلاف نوع من الصدر، لا نقول لبس بعد لبس، هذا موضوع اخر. ولكن انا الان كلامي في شيء اخر، اقول لما كان العالم الخارجي عالم طهو التغير فلا بد ان هذه الصوره الذهنيه إما أن تتغير بتغير الصورة من الخارج أو تبقى ثابتة. فإذا بقيت ثابتة العالم باء بالفشل، انقلب إلى جهل، لأن الانطباق هو أهم ملاك ومناط لتحقق العلم، وهو مطابقة ما في الذهن لما في خارج. صار ما في الخارج غير ما في الذهن، يعني ما في الخارج انه السيد لابس ثوب ابيض وفي ذهني قبل ساعه كان لابس ثوب احمر مثلا. فاذا هذا الذي في الذهن لا يحكي عن الخارج، لا تبدل. واما ان نقول ان ما في الذهن ايضا يتبدل، حتى الاطباء يتمكن يمكن هذا في الممكنات، لأنها هي كائنات متبدلة، هي كائنات متغيرة متصورة. أما في الله سبحانه وتعالى لا يتصور، لأن أي نوع من التبدل والتغير في الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى تبدل وتغير ذاته وذاته عين الثبات، لأنه إذا كان ذاته متغيرا لازمه أن يكون واسطة في عروض التغير على الذات، يحتاج إلى علة. الآن هذا لما يتغير يعني يوجد علة يسبب هذا التغير فيه. الكون والفتاة لما يفسد المادة، لما هذه النواة تفسد حتى تنقلب إلى أعظم شيء من آيات الله سبحانه وتعالى الطبيعية، فتكون زرعا قمحا شجرا نخلا ثمرا عنبا، لابد أن تفسد. هذا علة يسبب هذا الأمر، علة خارجية في الله سبحانه وتعالى ما له معنى. أي نوع تطور وتغير وتبدل في الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أي شيء؟ إلى نفي الألوهية، نفي الوجود. فإذا نحن نكون أمام مفرق طريقين، إما أن نأتي ونخلص نفسنا كما فعل بعض الفلاسفة، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات. يقول أحسن طريقة لحل المسألة واحد يمحل المسألة تماما، خلص نفسه يمحل المسألة. سألوه قال العجل لما يكبر عندكم شو تسموه؟ قال احنا ما نسمح له أن يكبر، قبل ما يكبر نذبحه. خلص نفسه، ما نسمح للعجل أن يكبر، قبل ما يكبر نذبحه. ما يسمي واحد كان أذكر اللي سموه، قال لأنه البقر لما قلت شو سموه؟ قال لا احنا الأطفال ما نسميه، ونخليه يكبر نسميه بقر. زين. وشخص آخر يقف أمام الإجابة عن هذه الأشياء. طبعا الإجابة كثيرة، نحن أولا نتطرق إلى الإجابة الكلامية، ولا تحسبوا أنه تقدم بعض الإجابات على بعض هي لأهمية بعض الإجابات، لا بالعكس، لأنه نحن أيضا نتبع أسلوب تقليدي علمي كما هو الموجود في التجريد أو في اللوامع أو في كتب أخرى. ومن ناحية ثانية لأن أكثر الناس حقيقة لم يكونوا في ذيك الذهنية العالية حتى يفهمون المطالب العقلانية، المطالب الفلسفية، خصوصا بعض المطالب العرفانية مثلا، مو في ذاك المستوى. احنا ما نتمكن انه مباشرة لعوام الناس او حتى بعض الجامعيين يعني نأتي بالاجوبة العميقة الفلسفية، لان الاجابة لابد ان تكون على مستوى السائل. ولهذا لاحظتم كما بينت سابقا القرآن الكريم يعتمد هذا الأسلوب، يعني لما يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أنت أولي إجابة بسيطة، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني إجابة عامية. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إجابة كلامية. ثم ترقى قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إجابة فلسفية. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إجابة عرفانية. ولكن قدم أي إجابة؟
عربية.
الإجابة العربية، كل واحد يفهم، أي بدوي أي قروي أي واحد في أدنى المستويات يفهم، حتى العجائز تفهم. هذا التقديم ما يدل على شرافة وشرف وكرامة وأهمية الإجابة. فإذا نحن أيضا إذا هنا في البداية نبين أجوبة الكلامية من هذا الباب. هنا ماذا محور الإشكال؟ هو إن العالم بتبدل المعلوم يؤدي إلى تبدل العالم، وتبدل العالم من حيث أنه هو عين العالم فيؤدي إلى تبدل العالم، وتبدل العالم في الله تعالى مستحيل. المتكلم يقول العلم عندكم من أي مقولة؟ تقولون الإضافة. يقول أنتم ماذا قلتم في الإضافيات؟ طبعت جماعة مدرسين صفحة 365، لأنه الجزء الأول مو موجود في هذه الطبعة، طبعة الشيخ السبحاني، أما في طبعة جماعة مدرسين أنا كامل في صفحة 365 في الفصل الخامس المسألة الثالثة في باب الإضافة. هنالك المحقق الطوسي رحمة الله عليه يبين احتمالية الإضافة، وأن الإضافة في الذهن لها تأصل، في الخارج أمر اعتباري. يقول لما كان العلم من مقولة الإضافة إنما تغير المعلوم يؤدي إلى تغير العلم الإضافي، وتغير الإضافة باعتبار الإضافة اعتبارية لا يؤدي إلى تغير بالإضافة الذي هو الشيء متأصل حقيقة. أعيد مرة ثانية، القدرة هي إضافة بين القادر والمقدور، المقدور هذا الشيء، تختلف القدرة باختلاف الأشياء وجودا وعدما. يعني الآن إذا عندنا شيء موجود، أنا قدرتي بالنسبة إلى الأشياء الموجودة تختلف عن قدرتي بالنسبة للأشياء المعلومة، أنا غير قدر، أنا قادر على إيجاد المعلومات ولكن القدرة تختلف، إنما اختلاف القدرة باختلاف المقدور لا تؤدي إلى اختلاف في القادر. أنا القادر ما تغير، أنا القادر ما تبدل. ولهذا الآن الشخص الذي يتمكن من حمل الأثقال سواء يحمل ثقل يساوي كيلو أو ثقل يساوي 400 كيلو، هل هو يختلف؟ هو بنفسه زيد حامل الأثقال، سواء كان حاملا لكيلو أو حاملا لألف كيلو، إنما الذي اختلف أي شيء المحمول المقدور عليه، لا حقيقة نفس قدرته تفاوت. الآن عندنا شخص عبقرية اسمه أينشتاين، اسمه ابن سينا، أنت تجعله في الصف أول ابتدائي يدرس، وتجعله في الجامعة يدرس مجموعة بروفيسوريين، هل درسه في الأول علم درسه في الثاني؟ يختلف. أما هذا لا يؤدي أنه في الثاني نقول نقص في الأول، يعني لما يدرس الطلبة الابتدائيين نقول نقص علمه، وفي الثاني نقول زاد علمه، لا هو عالم واحد. أما باعتبار المخاطبين كما لاحظتم القرآن الكريم الآن في قصة واحدة بين كم منهج، يعني منهج عامي، منهج كلامي، منهج فلسفي، منهج عرفاني، يعني في إجابة عن سؤال واحد، والفارق ما هو؟ إنما الفارق هو المخاطب. لما يختلف المخاطب يختلف أي شيء التعبير، أما المطلب واحد، يعني المطلب الذي بينه سبحانه وتعالى بالبيان العامي، يحييها الذي أنشأها أول مرة، والمطلب الذي بينه بالبيان العرفاني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو شيء واحد. أما البيان مختلف، البيان مختلف. أنت لما تريد أن تعرف الله سبحانه وتعالى لطفل وتعرفه لفيلسوف البيان متفاوت. أما هل يمكن أن نقول إن الإله الذي تعرفه للطفل غير الإله الذي تعرفه للفيلسوف؟ تصبح مشرك هكذا، يعني إنما صار لك خمس آلهة، إله للأطفال، إله للابتدائيين، إله للمتوسطة، إله للثانوية، إله للجامعية، إله مثلا للبروفيسورية، لا إله واحد هو، إنما البيان يختلف. ولهذا يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني في النهاية ينتهي إلى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. إذن إذا كان العلم من مقولة الإضافة فإنما الذي يتبدل بتبدل المضاف إليه، إنما الإضافة تتبدل، والإضافة اعتبارية خلاص تتبدل، يعني إضافة كما قلنا في صفحة 365 يعني في الفصل الخامس أي فصل المضاف المسألة الثالثة هنالك يبين رحمة الله عليهما يعني نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي بأنه في الواقع الإضافة ليس ثابتة في الأعيان يعني في الخارج إنما هي ثابتة في الذهن وإنما هي اعتبار أنا طبعا الصفحة قلت على طبعا جماعة المدرسين إذن هذا إجابة كلامية وإجابة جيدة ربنا ولكن عندنا إجابات أدق نعود إلى مبحثنا يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء إنما الاشتباه الكبير الذي وقع به المتكلمون خلطهم بين أي شيء خلطهم بين العلم الحصولي والعلم حضوري إنما الذي يؤدي إلى تغير المعلوم في الذهن المعلوم بالعلم الحصولي لأنه هو صورة عن الخارج أما المعلوم بالعلم الحصولي هو نفس الشيء بالخارج نفس الشيء لأنه شيء آخر إن شاء الله تراجعون للوازع الإلهية صفحة 177 له بيان جدا جميل ولطيف يقول والأجود جوابا إن جميع الأشياء من الأزل إلى الأبد كل منها على ما هو عليه منكشف له إن جميع الأشياء من الأزل إلى الأبد كل منها على ما هو عليه منكشف له أزلا وأبدا ولا يتغير ذلك الانكشاف إنما التغير بحسبنا نحن لأننا نحن زمانيات فالزمانيات تكون بالنسبة للزمانيات متبدلة متغيرة أما بالنسبة لمن هو فوق الزمان بالنسبة لمن هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى من جميع النواحي ما لم يوجد شيء تغير لأنه أنا متغير أنا أيضا زمان يعني أنا خاضع للزمان فأنا عندي ما فات مضى وما سيأتيك فأين فاغتنم الفرصة بين العدمين يعني أنا عندي عدمين عدم ماضوي ما فات مضى أنت تقدر لا تسترجع الماضي لا وما سيأتيك فأين المستقبل أيضا وينه يمكن أن يحول الله سبحانه وتعالى والأجل بيني وبين المستقبل يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون العين إذا مبطلة مفتوحة ما تنسكر إذا مسكرة ما تنفتح هذه الغمشة السريعة نعوذ بالله نستجير بالله إذن ما فات مضى وما سيأتيك فأين فاغتنم الفرصة بين العدمين أما هذا بالنسبة لي أنا أما لله تعالى ماكو شيء فائت ماكو شيء سيأتي كله موجود من الأزل إلى الأبد ولهذا يقول فمنكشف له أزلا وأبدا ولا يتغير ذلك الانكشاف ولا شيء منه أصلا فيعلم الثابت ثابتا والمتغير حاصلا في حينه غير حاصل في غيره ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذه الإجابة إن شاء الله تلاحظوها وثم في صفحة هاي طبعة الشيخ السبحاني حفظه الله في صفحة 27 هنالك أيضا في السطر الثالث يقول إنه لو كان علمه حصوليا السطر الثالث من الهامش للشيخ السبحاني ارتساميا حالا في ذاته لزم التغير في الذات حسب تغير الصور كما إذا قام زيد ثم قعد فتكون هنالك صورة بعد صورة مثل ما تفضل سيد نوفل صورة بعد صورة متفاوتة لكن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء لم يكن ارتساميا. صفحة 27 السطر الخامس اللي قاعد أقرأه، لم يكن الخامس من الهامش، لم يكن ارتساميا يعني لم يكن حصوليا حتى هذه الأمور تعدد فيه وتطرأ فيه. شوفوا في الواقع الإجابة هي وحدة. أما الفاضل المقداد على الله ومقامه من زاوية قال، وهو أنه كل شيء منكشف لديه من الأزل إلى الأبد، هنا أنا العلامة السبحاني من زاوية ثانية وهو العلم الحضوري. لماذا؟ لكن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء حضوري، وعليه يكون هناك حضور بعد حضور، فالتغير إنما هو في الإضافة والنسبة الذي قلنا هو اعتبار، لا في العلم والإضافات، أمور اعتبارية كما قرره الماتن. هذا بينه، ثم يأتي بعده ويقول الأولى أن يجاب. عفواً أنا بس أشوف الساعة، هل يوجد مجال للإجابة عن هذه أم لا؟ نعم، أنا الآن أطرح المسألة إن شاء الله التفصيل فيها غدا، وفي الواقع لا بأس بأن أعطيكم أيضا، بس لا يصبح مصيره مصير ذلك السؤال، سؤال يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين، أنا ما أتذكر، أنه لا يجيب عليه إلا السيد الزيدي ولا الباقين ينسونه. نعم
أزين،
إذا عندك جواب بعد الدرس يعني في نهاية الدرس لا بس أجب عليه. السؤال هذا، شيخنا أنتم قلتم إن علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته، ولكن القرآن يدل على شيء آخر، لأن العلم الذي هو عين الذات لا يصدق عليه الماضوية والحالية والاستقبالية، بل إنما هو دائم ثابت غير متغير. تقول هل القرآن قد أثبت شيئا غير هذا؟ تقول نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. صار العلم شيء حاضر مولا، يعني هل سبحانه وتعالى كان عالما قبل التشريع؟ فلماذا من الأول ما شرع؟ أرجوكم أحيانا لما تعرض عليكم المسائل لا تكونوا متهاونين بالمسائل، خصوصا مع العوام. أنا هذه تجربتي الشخصية، أحيانا العام يأتي عندي أنا أستهين به، قلت العام ما عنده مسألة صعبة، ولهذا قاعد أفكر بموضوع ثاني أو قاعد أجيب على التليفون وأسمع لمن لهذا العام، فلأني مو متعمق في سؤال الإجابة التي أعرضها على إجابة صحيحة بس إجابة مسألة ثانية، وهذا يضل فيها ويضيع، كأنه قاعد يسألك عن ألم في العين وأنت تكتب له دواء الأذن. الدواء صحيح للأذن، ولكن هذا يستعمله وين؟ في العين، رح يعمى. فرجاء لما السؤال يعرض التفتوا للسؤال. فإذا كان سبحانه وتعالى يعلم من قبل التشريع، لأن التشريع الأول ماذا كان؟ أنه في كل شهر رمضان يحرم مواقعة الزوجة ليلا ونهارا، فلماذا التشريع هكذا كان؟ لأن السبب التخفيف علم الله تعالى. إذا كان يعلم فيما سبق فالمفروض أنه لا يشرع من الأول، كان يأتي بشريعة لم يكن فيها هذا الحكم، أو لما يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم يقول الآن علم الله فيكم، الآن كيف شيخنا أنت تقول هذا العلم أزلي، هذا العلم عين ذاته، الآن علم الله فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صار يغلبوا 200، يعني قبل ساعة 100 كان يغلبوا كم؟ 1000. الحين صار تنزيلات تخفيضات، ليش؟ لأن الله علم فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صار يغلبون كم؟ 200، صار 1 مقابل 2، كان 1 مقابل 10. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، لما فتاتنا يلا الإجابة لها 5 درجات في الامتحان، فكروا في الإجابة إن شاء الله كتبا كان أو شفها غدا، وإن شاء الله بحثنا إن شاء الله غدا يكون حول هذا الموضوع أيضا، لأنه هي إحدى الإجابات في مسألة علم الله تعالى بالجزئيات. فرص النوفل الإجابة عن موضوع الفرض المحال والفرض المحال. وفصل كيف أنا ما فهمت. أنا أعرف الحامل وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا الحمل أنا أعرفه، هذا الحمل اللي قلت أنا ما فهمته، حاول الإجابة كل إجابة واضحة شفافة، يعني هكذا إجابة أقبل. أنا ملتفت أنت في الواقع، يعني وصلت إلى عمق المطلب، ولكن هذا مو جواب. أنت شوف، أنت لما تقول حمل أولي ذات وحمل شايع صناعي، هذه الإجابة اللي تلقيها على ملا صدره يقول لك به 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 ما شاء الله يصفق لك. أما أنا ما أفهم، أنا لسه في مستوى ملا صدره، أنت وضح لي. يعني ليش أنا أقول وضح؟ شوف، لأنه الأخوة هنا جالسين، أنت الآن قلت الفارق في الحمل بين الحمل الأولي والحمل الشايع صناعي، أنا حتى أشجعك ولا أخوفك، أقول إجابتك جيدة، أما قل كيف؟ أحسن. لا أقول العكس، ما صار شيخنا سيدنا. لا أحسن الشيخ عبد الغفور، كملت في النقطة جيد الحمد لله. وإذا تذكرون تأييدا لكلام السيد سيد نوفل، بينا أيضا في البحث الماضي قلنا شريك حق بحمل أول شريك حق، يعني بالحمل الأولي محال، وبحمل شايع مما صنع، يعني صار ممكن الوجود، يعني بالحمل الشايع وصار فرد من أفراد مخلوقات الذهن، مصنوعات الذهن، والذهن هو مصنوع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا بالحمل الأولي هو شريك حق، أما بالحمل الشايع مصداقيان مما صنع. فالفرد المحال بالحمل الأولي محال، زين الحمل الشايع في الذهن هذا لم يكن الفرض المحال، هاي صورة اجتماع النقيضين مو صورة محال، أحسنتم، هذا تفضلت فيه جيد. لا أنت قلت بحمل الأولي غير محال، هذا كان قلتم صحيح، كان بس ظهرت الشيخ يعني يمكن سبق لسان، كانت قصدكم هو هذا كان، ولكن بصورة ثانية عبرتم. ولكن الآن السؤال الأصلي هنا هكذا يطرح، كيف بالحمل الأولي محال؟ وضح لي، صدع لاحظكم احنا الدرس منتهي، كيف بالفرض الأولي يكون محال؟ هذا كيف يكون محال؟ هذا هو كيف يعني؟ هذا كيف يكون محال؟ لا لا تفضلوا على راحتكم مولاي، كيف يكون ممكن؟ هذا واضح، احنا نصور الان اجتماع النقيضين، انا اريد الان تفترض لي، شوف انا عندنا اجتماع نقيض محال وعندنا اجتماع النقيضين المحال وغير المحال، غير المحال واضح صورة اجتماع النقيضين، اما المحال كيف يقدر تصور لي؟ هو اجتماع النقيضين المحال كيف؟
الخارج
يعني انه هو يصدق في الذهن،
يعني كما أن الخارج يكون ظرفا لحدوث الأشياء كما أن الخارج يكون ظرفا لحدوث الأشياء ويمتنع فيه اجتماع الضدين والنقيضين، فالذهن أيضا مرتبة من مراتب الخارج. أحسنت. ففي الذهن أيضا يمتنع من هاتين السبعات، وهذا الذي في الذهن موجود مفهوم اجتماع النقيضين، هذا ليس اجتماع النقيضين إنما هو مفهوم اجتماع النقيضين. أحسنت الله شيخ نوفل وكذلك سيد زيدي.